انتهينا إلى الشرط الرابع، تخلف. إذا تخلف الشرط الرابع من الشروط وهو الملك والنيابة عن المالك، فهنا هذا العقد الذي وقع من قبل غير المالك، من قبل غير الولي على المال، هل يمكن تصحيحه أو لا يمكن؟ هنا تارة يراد تصحيح هذا العقد من قبل المالك بإجازته مثلا، وأخرى يراد تصحيحه من قبل العاقد وهو الفضولي الذي عقد. أما التصحيح من قبل المالك فلا إشكال في أن تصحيح عقد الفضولي من قبل المالك يتوقف على صدور الإجازة منه، لأنه من دون صدور الإجازة وإبراز ذلك، إبراز الرضا بالعقد، لا يكون هناك تعهد من قبل المالك، إذ التعهد والإنشاء الذي وقع من قبل الفضولي إنما هو تعهد الفضولي وليس مربوطا بالمالك، فلا بد من إجازته، ولا يكفي رضاه الباطني لتصحيح العقد من قبله، فإن الرضا قلنا فيما سبق الرضا الثبوتي وحده ليس عقدا، فإذا أريد تصحيحه بعنوان كونه عقد المالك إذن لا بد أن يكون عقد من المالك، والعقد متقوم بالركن المادي الذي هو الإنشاء والإبراز، سواء كان إنشاء لفظيا أو إنشاء فعليا، لا بد من الإنشاء إلى محال والإبراز لكي يكون عقدا، وحينئذ هذا الإنشاء يمكن أن يكون تأسيسيا ويمكن أن يكون إنضائيا، وإجازة لذلك الإنشاء الذي أوقعه الفضولي، وبذلك يستند حينئذ ذلك الإنشاء أو المنشأ بذلك الإنشاء بنفس هذه الإجازة يستند إلى المالك إلى محاله، فيتحقق عقده، لذلك يصدق أن هذا عقد من قبل المالك، فيكون مشمولا بعمومات صحة العقود، كفو العقود ونحو ذلك، ومن هنا يكون صحة العقد بالإجازة من المالك ثابتا على القاعدة بلا حاجة إلى التمسك بالروايات الخاصة. وهناك قرأتم في المساسيب بعض الروايات الخاصة التي تمسك بها الشيخ قدس سره في إثبات صحة عقد الفضولي، وفي الجملة بعض تلك الروايات تامة أيضا بإثبات صحة عقد الفضولي، إلا أنها تؤكد ما هو مقتضى القاعدة من إمكان تصحيح عقد الفضولي من قبل على القاعدة بلا حاجة إلى تلك الروايات، كما أن هناك روايات ذكرها النافون الذين استدلوا على بطلان العقد حتى عقد الفضولي من قبل المالك حتى بعد الإجازة، أيضا تعرض لها الشيخ بالسر في المساسيب وأجاب عليها، ولا ترجع إلى وجوه فنية صحيحة لكي يستحق التعرض إليها. إذن فبالإجازة لا محالة يكون العقد صحيحا. حينئذ هنا بحث في أنه هل يشترط في تصحيح العقد من قبل المالك أن يكون هذا العقد حينما أنشأه الفضولي أنشأه للمال أو لا يشترط ذلك، حتى إذا كان قد أنشأه لنفسه كما في بيع الغاصب. الغاصب إذا غصب مال الغير فباعه فهو يبيعه لنفسه لا للمالك لأنه غاصب. هنا أيضا إذا أجاز المالك هذا العقد حينئذ يقع صحيحا أو لا يقع صحيحا، يختص التصحيح بالإجازة من قبل المالك، بما إذا كان الفضولي قد أنشأ العقد للمالك فضولتان، ثم بالإجازة حينئذ ينتسب إليه ويصح ويتحقق عقده. وقد اختلفت كلمات الفقهاء والمحققين في هذه المسألة، وهناك من قال بأنه مثل ما إذا أنشأ الفضولي العقد لغيره العقد لنفسه لا للمالك حينئذ لا يصح العقد بالإجازة من قبل المالك كما لا يصح عن الفضولي. وهناك من قال بأنه بالإجازة يصح ويقع عن المالك، وهناك قول منسوب إلى بعض الفقهاء القدامى أنه بالإجازة يصح العقد بإجازة المالك ويكون حينئذ للغاصب يعني للفضولي، لو أجازه يقع حينئذ عن الفضولي، كأنه بالإجازة يصح نفس المضمون الذي أنشأه المالك وهو العاقد وهو العقد أو البيع مثلا لنفسه. ينبغي البحث في نقطتين هنا، النقطة الأولى أنه هل يمكن تصحيح هذا العقد الذي عقده الفضولي لنفسه تصحيحه للمالك بالإجازة من المالك أو لا يمكن. الثاني أنه هل يمكن تصحيح هذا العقد لو أراد المالك أن يقع صحيحا بالفضولي، أراد أن يملك الفضولي بحسب الحقيقة ما أراده، هل يمكنه بالإجازة أن يصحح مثل هذا العقد أو لا يمكن أن يصح مثل هذا العقد؟ أما النقطة الأولى وهي أنه هل يمكن تصحيح هذا العقد من قبل المالك بأن يقع للمالك بالإجازة مع أن العاقد الفضولي حينما عقد وباع مثلا باع لنفسه ولم يبع للمالك، الصحيح أنه يصح هذا أيضا على القاعدة من دون حاجة إلى دليل خاص. لو أجاز المالك ذلك العقد الذي أوقعه العاقد الفضولي لنفسه، لو أجازه المالك من أجل أن يكون له يعني للمالك يقع له ويكون صحيحا، فذلك لوجهين يمكن أن يستدل بهما في المقام. الوجه الأول أنه قد تقدم في بعض الأبحاث السابقة أن حيثية المالك في هذا الطرف وفي ذاك الطرف في باب العقود عادة وعرفان حيثيات غير مأخوذة على وجه التقليد بل على وجه التقدير، يعني العاقد ليس حينما يبيع الإنسان ويعقد على مال بيده يبيعه للغير، وإن كان يقول ملكتك مثلا أو بعتك، إلا أن القصد الجدي الحقيقي إنما هو بيع مبادلة هذا المال مع مالكه الحقيقي، ويطبق هذا المالك على من بيده المال. تصور أن هذا مثلا مالك أو أنه وكيل عن المالك، لا أنه يملكه لشخص هذا الإنسان لأنه هو مالك، بحيث لو علم ان هذا وكيل عن المالك او مثلا غيره مالك لا يبيع ولا يملك. ليس هكذا. هذه الحيثيات حيثيات في باب العقود والمعاملات ملحوظة بنحو التطبيق لا بنحو التقييد. إذن فالذي أنشئ بالعقد إنما هو المبادلة مثلا بين المالين في باب البيع، بين المالين لمالكيهما الواقعيين، غاية الأمر طبقهما طبق المتعاقدان كل منهما يطبق المالك الواقعي على الطرف الآخر الذي بيده المال مثلا. حينئذ يكون هذا بنحو التطبيق لا بنحو التقييد. ينشئ المعاملة بين المالين بحسب الحقيقة، فإذا كان إنشاؤهما إنشاء للمعاملة والمبادلة بين المالين حينئذ الإجازة تأتي وتمضي هذه المبادلة وهذه المعاملة، فتستند لا محالة إلى المالك الذي هو الذي بيده إنشاء هذه المعاملة وهذه المبادلة، فتتحقق المبادلة منه ويكون صحيحا. هذا وجه يتم هذا الوجه فيما إذا قبلنا هذا الاستظهار في باب المعاملات أن خصوصيات المالك ومن بيده المال ليست مأخوذة على نحو التقييد. وجه آخر، الوجه الثاني الذي هو أوسع من الوجه الأول، هو أنه هنا حتى إذا فرضنا أن المتعاملين قصد كل منهما قصد تمليك الآخر بالعوض بخصوصيته، لا أنه قصد تمليك المالك، يعني كان بنحو التقييد، لو كان لغيره لم يكن يبيع له مثلا. حتى إذا فرض كون المالك المشخص في من بيده المال كان مأخوذا وملحوظا في المعاملة على وجه التقييد لا على وجه التطبيق، مع ذلك يقال أن هذا الفضولي وإن كان باع لنفسه إلا أنه الإجازة التي تأتي وتمضي تمليك تمضي المبادلة بين المالين، ولا تمضي هذه الخصوصية، خصوصية كون المبادلة يكون بين هذين الشخصين ويكون المال داخلا في كيس الغاصب مثلا الفضولي الغاصب، هذه الخصوصية لا يمضيها المدير، وإنما يمضي أصل المعاملة، فإن هذه المعاملة بحسب الحقيقة تنحل إلى إيجاد المبادلة بين المالين وإلى كون المالك مثلا هذا بالخصوص تمليك هذا الشخص بالخصوص. حينئذ يمكن أن تتعلق الإجازة بأصل المبادلة الواقعة بين المالين بالجامع الموجود في ضمن تلك الخصوصية، ويكون الإمضاء لأصل المبادلة لا للخصوصية، وهذا لا بأس به بعد فرض أن الإجازة ثبوتا إيجاب جديد كما قلنا فيما سبق، وإنما هو إثباتا لسانه لسان الإجازة، وإلا واقعا هذا العقد والتعهد ينشأ الآن، الآن يتعهد المدير ويبرز تعهده بلسان الإجازة، وإلا فالإجازة إيجاب جديد بحسب الحقيقة، فإذا كان إيجابا جديدا فبمقدار ما يبرزه هذا المبرز يتحقق العقد ويتحقق الإنشاء، والإجازة بحسب الفرض إمضاء للمبادلة المالك لا لذاك الإنسان، تكون الإجازة بحسب الحقيقة هي إبرازا وإنشاء لذلك المضمون المنشئ سابقا لهذا المقدار منه، وهو أصل المبادلة لا لخصوصية كونه للمالك، فيقع صحيحا. لو كان الموضوع لوجوب الوفاء وللصحة نفس العقد السابق، بحيث كان ثبوتا لا يتحقق ايجاب جديد، نفس الايجاب السابق يراد مثلا تصحيحه، فقد يقال هذا الايجاب السابق وقع للمالك للغاصب لم يقع للمالك، فما وقع وانشئ لا يراد تصحيحه، ليس هو المقصود تصحيحه واثباته، وما يراد تصحيحه وهو الايجاب للمالك لا ايجاب، لم يقع في الخارج، لم ينشئ احد التمليك للمالك. هذا الكلام انما يجري فيما اذا فرض ان العقد الفضولي بنفسه يكون صحيحا، لا ان الاجازة تجديد للايجاب لبان وحقيقتان، وانما هو اختصار في الابراج، اختصار في مقام الابراج، بدل ان يؤسس وينشئ التمليك بعنوان التمليك يمضي ذلك المقدار من المبادلة الواقعة في الانشاء الاول بلسان الاجازة، والاجازة بنفسه ابراج، بنفسه انشاء بحسب الحقيقة، فيكون انشاء قاتل أب المنشأ بهذا الإنشاء الإجازتي هو المقدار المجاز والممضى، والمقدار المجاز والممضى هو أصل المبادلة بين المالين، ولا مانع من أن يكون حينئذ هذا عقدا جديدا إنشاؤه متحقق بنفس الإجازة، وهو أيضا المقصود بتصحيحه بالإجازة، وهو أصل التمليك والتملك لهذا المالكين الواقعيين الذي هنا هو المجيز بحسب الحقيقة، فيكون حاله حال ما إلى أنشأ العقد ابتداء بلغة بلسان بعتو لا بلسان أجزتو، كيف كان يقع؟ يقال ملكتك هذا المال بالعواف، كذلك هنا، ويكون حينئذ دور الإجازة من الثمرات التي تترتب على تحليل الإجازة بحسب الحقيقة، وأن الإجازة إيجاب جديد، إذا كان الإجازة إيجابا جديدا لبا وروحا إذن فالإنشاء بها لا بالعقد السابق، تحديد المنشأ يكون بالعقد السابق، ما ينشئه بهذا الإنشاء هو المقدار الذي تشير إليه الإجازة من ذلك الإنشاء، وهذا المقدار إنما هو المبادلة، أصل المبادلة بين المالين مثلا في البيع، لا خصوصية كونه للغاصب، فيكون بناء على ذلك التحليل المتقدم لحقيقة الإجازة التصحيح هنا واضحا وعلى القاعدة بلا حاجة إلى أي عناية. إذن ففي النقطة الأولى لا ينبغي الإشكال في أنه يصح تصحيح هذا العقد الذي أوقعه الفضولي بنفسه على مال الغير لا للمالك، تصحيحه من قبل المالك بالإجازة إما بالوجه الأول أو بالوجه الثاني الذي هو العمدة والأوسع من الوجه الأول، إنما البحث في النقطة الثانية أنه هل يمكن أن يقال أن للمالك أن يمضي عقد الفضولي لنفسه كما في الغاصب مثلا، بأن يصحح ذلك العقد بالنحو الذي أراده الفضولي، بالنحو الذي أراده الغاصب، فيملك الغاصب بإجازة المالك، وبعد إجازة المالك يملك الغاصب، يملك هذا المال الذي باعه بثمن لنفسه. هنا صحة مثل هذه الإجازة مبني على فرض متوقف على أنه هل يصح أساسا أن يقول المالك للغير أنه بع مالي لنفسك، لو أذن قبل بلا غصبين وبلا فضوليتين هل يصح للمالك أن يقول لغيره ان هذا مالي بيعه لنفسك، فيبيعه ذات الانسان لنفسه فيقع الصحيحة لو اذن له قبل العقد. رضي واذن اجاز له قبل العقد ان يبيع المال لنفسه، هل هذا صحيح او ليس صحيحا؟ اذا قلنا بصحته هنا، اذا هنا بالاجازة ايضا لا بد ان يقال بصحته، لان ما يصح بالاذن المقارن للعقد يصح لا محالة بالاجازة اللاحقة، لا فرق من هذه الناحية. فالاشكال بحسب الحقيقة هنا ليس في الاجازة، وانما في اصل معقولية ان يقول المالك للغير، لغير المالك، انه بع مالي لنفسك، وذاك ايضا يبيعه ويكون لنفسه. فلا بد من بحث هذه النقطة الكلية، انه هل يصح مثل هذا البيع، وهل يقع صحيحا، يقع للبائع رغم انه لم يكن مالكا للمال، او لا يكون مثل هذا البيع. مهم الوجه الذي يستشكل به في صحة مثل هذا البيع هو انهم ما يظهر من ثنايا بعض الكلمات في بعض المقامات الاخرى، ان البيع حقيقته عبارة عن المبادلة بين المالين بنحو بحيث يحل كل من العوضين محل الاخر في جهة الاضافة والملكية. البيع مبادلة بين المالين، لكن مبادلة في ماذا؟ المبادلة يحتاج الى جهة بلحاظها تكون المبادلة. المبادلة مبادلة في الملكية او في جهة الاضافة والسلطنة، يعني احد المالين يخرج عن سلطان الذي كان له السلطان على هذا المال ويحل محل المال الاخر في تلك الملكية او السلطنة التي كانت للمال الاخر بصاحبه، وذاك يحل محل الاول. هذا هو البيع، المبادلة بين المالين لا في المكان. المالان قد لا يكون لهما مكان، قد لا يقع تبادل في مكانهما. المبادلة بينهما في الملكية وفي جهة السلطنة والإضافة، فلا بد أن يحل كل منهما محل الآخر. البيع عبارة عن أن يحل كل من المالين محل الآخر. وفي المقام يراد أن يكون هذا المال الذي يقول مالكه للغير بعه لنفسك، يريد العقد، العاقد يريد أن يخرجه من كيس صاحبه بإذن صاحبه ويدخله في مال الآخر، في كيس الآخر، ويكون بدله وهو ما كان يملك يخرج من كيسه، لكن لا يجلس في كيس الأول، وإنما يدخل في كيس هذا العاقد الذي لم يكن له ارتباط وإضافة وملكية لذلك المال. فلم يحل العوضان، لم يحل كل منهما محل الآخر، وإنما خرج هذا من كيس هذا ودخل في كيس ذلك، عوض بدله وعوضه خرج من كيس ذلك الإنسان، ولم يجلس في كيس هذا الأول، لم يحل في كيس الأول، وإنما حل في ملك إنسان آخر لم يكن له أي إضافة وسلطنة وملكية وارتباط وضعي مع ذلك المال. هذا ليس بيعا، بل هذا ليست مبادلة. وحينئذ هذا يؤدي الى ان تكون مثل هذا المعاملة باطلة لا محالة، لانه المبادلة البيع، بل لعل مطلق المبادلة هكذا، المبادلات والمعاوضات، عقود المعاوضة كلها هكذا، انه لا بد ان يحل فيها كل من العوضين محل الآخر. إذ ماذا يراد بالمعاوضة وماذا يراد بالمبادلة؟ لا يراد بالمعاوضة والمبادلة إلا أن يكون المبادلة والمعاوضة في جهة الإضافة، وإلا المالان الخارجيان كمالين خارجين لا معاوضة بينهما، لا معنى، لا يعقل للمبادلة والمبادلة بينهما، كل منهما باقق على وجوده، لا هذا صار ذاك لا ذاك صار هذا، هذا يبادل بذاك، يعني تحتاج إلى جهة للمبادلة، وهذه الجهة ليس إلا جهة الملكية وجهة السلطنة، وجهة الملكية وجهة السلطنة، يعني أن هذا يتعلق بما كان متعلقا به الآخر. هكذا يمثل بعض الفقهاء لعل المرزا قدس سره هكذا يمثل، يقول كأن جهة الإضافة والملكية حبل من وضعي اعتباري، طرفه من ممتد من المالك من الشخص إلى المال، ذاك أيضا له هذا الحبل الذي يمتد بينه وبين المال. المبادلة عبارة عن تبديل طرفي هذا الحبل، هذا يكون مكان ذاك فذاك يأتي ويجلس مكان هذا، هذا هو المبادلة، هذا الحبل الوضعي المسمى بالسلطنة أو الإضافة، إضافة الملكية، إضافة السلطنة، إضافة الاختصاص. هذه هي حقيقة المبادلة، فهذه الحقيقة إذا لم تحفظ إذن لا تكون معاوضة ولا تكون مبادلة، ولا يكون هذا بيعان، ولا يكون مشمولا لأدلة الصحة في البيوع والمبادلات فيكون فاسدا لا محالة. هذا مهم الوجه الذي لا بد أن يلحظ، أن هذا الوجه هل يتم أو يمكن أن يناقش في صحة هذا الوجه بما ننتهي منه إلى صحة هذه المبادلة يأتي.